بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله على هذا البرنامج.
آمين وإياكم.
عندي ثلاث أسئلة من فضلك يا شيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول، هل يجوز الزوج يعني ما ينفق على أولاده في حالة الطلاق؟
هل يجوز للزوج ما ينفق على أولاده إذا طلق زوجته؟
إيه.
طيب.
والزوجة ما عندها شغل، ولكن هي في هولندا يديولا راتب. يعني هل النفق على أولاده يعني؟
هو ما يشتغل هو؟
لا يشتغل.
طيب. السؤال الثاني.
سؤال ثاني يا شيخ. يقول احنا مصممين على الطلاق انا وزوجي، وهو يقول حيطلق هنا في هولندا عشان يحصل على بعض المساعدات المالية، بس انا حابة اطلق صحيح، يعني مو على المساعدات المالية ولا على حاجة، لان مستحيل الحياة تستمر. يقول لي لو طلقنا وطلعت ساك من المحكمة الهولندية، احنا في هذه الحالة ما نكون مطلقين. انا اقول له بلى حنكون مطلقين. يقول لي لا، الزواج الحقيقي هو اللي سويناه في بلد الام، يعني لو طلقنا هنا لا، بس الزواج لو طلقنا هنا الزواج لسه قائم.
نعم، واضح ان شاء الله. السؤال الثالث.
هذا الموضوع يا شيخ أرجوك.
إن شاء الله أبشري. السؤال الثالث.
والله
نسيت. يلا خير إن شاء الله. أعانك الله يا محمد. تفضل.
مرة ثانية إن شاء الله. شكرا.
مرحبا شكرا أختي. أهلا وسهلا. تفضل يا محمد الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي.
أنا الطرف
من الصوت مو واضح يا محمد. لا الصوت مو واضح، الله يرضى عليك.
أهين؟
تفضلي لا بأس. يعني شوي تفضلي.
وعندي سؤال واحد عشان نشوف عم عيالي.
إيه؟
أنا مريضه وفي عناية، وأنا قلت أنا بتبهدل بيشتين ويطلع من عناية. قالت لي حرمة، قالت لي أنت الحين هو في عناية وطلع وأنت ما شاورتيه، أنا يعني بتبهدل بيشتين من معاشه، كان يشيل معاش أنا وهو يود عندي أنا ويوم عطية، لكن الحين أنا سويت النظر إن شاء الله، قلت له هو بيطلع بالسلامة من عناية وأنا بدبد بيشتين. الحين هذا يوز ولا ما يوز؟
طلع من العناية هو ولا بعد؟
في حرم لازم تشاوري وخبري، هو ما خبرتي.
طلع من العناية ولا بعد؟
طلع من عناية الحمد لله.
أنت شو قلتي يا أم محمد؟ قلتي إذا طلع سالم من العناية بذبح ذبيحتين.
هي.
طيب الآن الحرمة تقول لك خذي من ماله هو، ها؟
لا أنا قلت المعاش عندي أنا، هو صار مستشفى.
ايه؟
أنا بأخذ من فلوس معاشه هو بعد بيشتين، سويت نظر إذا إن شاء الله بيطلع منه.
أنت قلتي بذبح ذبيحتين من معاشه، أنت قلتي؟
هي.
ها يعني لما قلتي إذا طلع من العناية بذبح ذبيحتين من معاشه هو.
هي.
ولا يعني ولا معاش. بقلبك هذا؟
لا ما بقلبي، انا قلت له ان شاء الله طلع ومعاشه عندي انا بذبح له ذبيحتين ويطلع من عناية.
ايه طيب
هذا الحين هذا ما ادري، انا قلت لي هناظر عاد ما قلت له معاشه عندي انا.
ايه طيب
اصرفه واعطيها، لكن هو صار مريض هذا أنا قلت إن شاء الله وصار في عناية يوم يطلع من عناية بالسلامة وأنا بذبح دبيشتين أنا من معاشه.
من معاشه.
إيه.
طيب خير يا أم محمد أبشري. مرحبا. تفضلي يا حنان.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
بختصر لك الكلام. أنا طبعا أبي توفى يعني وفر لي فلوس وزوجي توفى وعندي بنت وأنا ما عنديش محرم. طب من أسرتي كان جالتي ينفعني وبالزواج ينفعني وبالبنت المدرسة وكذا. الآن أنا بدون محرم، هذا الإنسان فقير. قلت له خلاص تزوجني، قلنا خلاص بان نتزوج بعض، هو فقير. أعطيت لأخي 1000 سعودي عشان أخويا يملك لي، وأعطيت حق القاضي الذي أملك لي 200 سعودي، وكلمت هذا الشخص اللي بدأ يتزوجني يعطيني بس درهم ذهب. هل هو فعلي صحيح عشان النكاح يكون حلال أم غلط؟
إن شاء الله يا حنان.
يعني أنا تكلفت بكل اللي دفعت لأهلي بدون إنهم عارفين، وهذا الشخص كان هو جالس عندي، فهمت؟
إيه يعني أنت الآن قلتي له أبغى منك جرام واحد ذهب وعطيت، ليش تعطيتي أخوك 1000 ريال سعودي؟
أعطيت أخي 1000 ريال سعودي وأعطيت القاضي الذي ملك لي 200 سعودي، والجرام الذهب عندنا في اليمن قيمته 200 سعودي. بس
السؤال يا حنان،
يعني
يا حنان
السؤال إنه السؤال يعني بالهذا بالمختل النكاح أم لا، هل حلال أم حرام كذا سويت؟
يا حنان أنت ليش عطيتي أخوك 1000 ريال سعودي؟
لا أعطيت أخي 1000 ريال سعودي عشان من مهري، قلت له من عندي أنا عشان أهلي ما يقولوا وين المهر.
ها.
قلت هذا 1000 سعودي وباقي الفلوس معايا. طيب. يعني طيب. كذبت على أخويا.
واضح يا حنان.
هذا الشخص هو عايش، أيوة واضح هو عايش معايا الشخص هذا. قلت له بدل ما جيت أظهر عليك وتشوفني وذا خلاص قدك تزوجني بعد ما توفى زوجي.
واضح يا حنان، واضح أبشري.
عشان توضح لي هل أنا فعلي صحيح أم حرام؟
شاء. اختصر خلاص. قلت اختصر خلاص، ما دام تريدين اختصرتي يلا. أنا بختصر لك الجواب. أبشري. مرحبا.
يلا مشكور.
مع السلامة.
في أمان الله.
مع السلامة. أم أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية، الله يجزاك خير.
وياك.
الله يرضى عليك. بس بوضح لك عن سؤال سألت البنت أمس، على أساس إني عشان اللي صدقات اللي من إني قالت الوالدة إنه يعني تصدق. أنا يعني أنا ما عندي، أنا الوالدة بس ما عندي أنا مثلا شيء، بس الناس كانت تعطيني وأنا أتصدق وأوصل حق ناس مثلا فقراء.
أيه.
الحين الناس هذول اللي كانوا يعطون يعني وجهوا مثلا أقول لك صدقاتهم زكواتهم على المنصات الحين المشهورة.
أيوة.
عشان كذا يعني أنا ما عندي ذاك المبلغ يعني، بس يعني أشياء بسيطة عندي ما يعني، لكن كانت الناس تعطيني ثقة فيني. الحين
طيب.
الناس بطلت يعني تعطي، هذه واحد. هذا السؤال الأول.
يعني قصدك يا أم أسماء. أيوة. قصدك أنت الآن الناس اللي قبل يعطونك الآن راحوا المنصات وأشغلوك. أيوة. اللي كان يجونك قبل ما عندك، يعني ممكن تعتذرين. أيوة يعني منهم تقولين أنا ما عندي شيء.
أيوة إن شاء الله أنا بحاول هذا بقول لهم إن شاء الله.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، عندنا ولد طبيب، لكن في بعض الأحيان تجي له هدايا مثلا، بعض الأحيان يلاقي مثلا من الأشياء مثلا زي الحلويات شوكولاتة، تجي له مثلا ورود شغلات هذه، فهو يجيبها لنا البيت، فمش ما لنا البيت، فمش ما أدري قد حما لا يشرط على أحد ولا شيء، بس يلقاها مثلا في المكتب، يلقاها محطوطة يعني لا موص ما عند أحد.
طبيب عند الحكومة ولا عند عيادة خاصة؟
لا في الحكومة.
طيب.
أيوة في الحكومة.
إن شاء الله.
يعني فالشكل اللي مثلا تجي له يجيبها بيتنا، يعني جيبت الوالدة.
نعم إن شاء الله.
أيوة الله يطول عمرك.
مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. طيب. طيب الأخ أبو عبد الوهاب من الكويت بالأمس ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلته. طبعا الأخت عبد الرحمن من دبي ما سألت إلا سؤال واحد، لكن ظنيت عندها سؤالين، أجبنا على سؤال. أبو عبد الوهاب من الكويت بارك الله فيه يسأل، يقول يعني بالنسبة للصيام الاثنين والخميس، يقول ممكن الإنسان يصوم يوم الأحد والثلاثاء؟ أخوي أبو عبد الوهاب بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة لصوم يوم الثلاثاء ويوم الأحد على الصحيح جائز، هذا من الصوم المطلق، من النفل المطلق. أما صوم يوم الاثنين يوم الخميس هذا من النفل المقيد، النبي عليه الصلاة والسلام حث على صوم الاثنين والخميس، وبين عليه الصلاة والسلام يعني السبب في صيام هذين اليومين لأن الأعمال ترفع فيهما، ولأن يوم الاثنين ولد يوم الاثنين ولد فيه. أما صوم الثلاثاء يصوم الثلث، لكن هذا صوم مطلق. يقول أنا أبغى أصوم الأربعاء يصوم الأربعاء. طيب يقول يصوم الأحد يصوم الأحد، بعض وإن كان بعض العلماء كره ذلك، لا الصحيح أنه يجوز صوم الأحد يصوم، هذا النفي المطلق. يقول أنا أبغى أصوم السبت، هذا خلاف، الصحيح بأنه يجوز أن يصوم السبت حتى لو أراد أن يصوم السبت. لكن لو جاء وقال أنا أريد أن أخصص الجمعة بالصيام قلنا له لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، نهار بالصيام وليلة بالقيام يخصص يعني، ولذلك هذا من النفل المطلق. لكن اللي يبغى الأجر الاثنين والخميس يعني يبغى الأجر الأكثر، وإلا لو صام واحد الاثنين أجر، لكن من النفل العام المطلق. صار حب يصوم الثلاثاء الأربعاء من النفل المطلق العام، واضح؟ يعني مثل أبو عبد الوهاب عندنا صلوات سنن الرواتب والسنن المطلقة. سنن الرواتب هذه مرتبة على الصلوات، هذه أجرها أكثر من السنن المطلقة. بارك الله فيك. أبو عبد الوهاب من الكويت يقول كيف نتخذ الشيطان عدوا؟ يا أبا عبد الوهاب بارك الله فيك، الشيطان عدو كما أخبرنا الله جل وعلا عنه بقوله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو. أما كيف أتخذه عدوا فإنني أعاد الشيطان كما يعاديني، ومعاداة الشيطان تكون بمعصيته وبعدم طاعته وبالحذر من نزغاته ووساوسه وكيده وتوهينه، هكذا. لأن الشيطان نحن لا نراه، ولذلك هو عدي عفوا ولذلك هو عدو يرانا ولا نراه، عدو يرانا ولا نراه، هذه المشكلة. ولذلك الشيطان عنده الوسوسة يوسوس، قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يقول جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قال جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. العجيب يا أبو عبد الوهاب أن الناس جميع الناس يعرفون أن الشيطان عدو، ولذلك يعملون بالشطر الأول من الآية إن الشيطان لكم عدو، جميع الخلق أي والله نعم صي عدو، لكن أغلبهم ما يعمل بالشطر الثاني فاتخذوه عدوة. بعض الناس مصادق الشيطان صح ولا لا؟ أبد رفيق الشيطان، وين ما وداه الشيطان راح إلى الزنا إلى شرب الخمر إلى والعياذ بالله المعاصي والذنوب، ها حاط يديه بيد الشيطان ما اتخذه عدو. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يقول جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. لذلك الإنسان يجب عليه أن يحذر، خاصة وأن الشيطان يعني عداوته قائمة على التزيين وعلى الوسوسة وعلى التوهين وعلى يعني فتح أبواب الشهوات وفتح أبواب الشبهات يفتحها على الناس. فالواجب على الإنسان أن يحذر، ولذلك نحن أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إذا جينا في الليل نقرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا نستعيذ كثيرا بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بارك الله فيك. أم محمد من هولندا بارك الله فيها تسأل تقول هل يجوز لي الزوج أن يترك النفقة على أولادي إذا حصل طلاق بينه وبين زوجته والزوجة ليس عندها عمل؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنفقة على الأولاد ليس لها علاقة بالطلاق، النفقة على الأولاد مستمرة في حال قيام عقد الزوجية وفي حال عدم قيام عقد الزوجية، سواء طلقت المرأة ماتت المرأة الأولاد ما لهم علاقة. ولذلك الشريعة الإسلامية كفلت للأولاد حق النفقة، ولا يجوز للأب تحت أي ظرف من الظروف أن يقول والله أنا ما أنفق على أولادي لأني طلقت أمهم مثلا، بأي حق يقول مثل هذا الكلام؟ فحق الأولاد في الشريعة مكفول إلى أن يبلغوا، إلى أن يبلغوا، وبعض العلماء يقول إلى أن يكونوا مقتدرين على الكسب، ولأهل العلم كلام طويل، لكن هذا ما ينقطع ليس له علاقة. ولا يجوز للأب أن يعاقب أولاده لكون المرأة طلبت الطلاق، وهذا يفعله من لا يعني من هو ضعيف العقل ورقيق الدين وقليل التقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى. فيقوم بعض الأزواج وللأسف الشديد بمعاقبة الأطفال البراء المساكين يعاقبهم بسبب المشكلة اللي حصلت بينه وبين زوجته اللي هي أم هؤلاء الأولاد. يقول أنا أوريكم، وهذا كلام هذا. ولذلك أختي الفاضلة، هذا الزوج يجب أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعلم بأن الله تعالى سائله عن هؤلاء الأولاد، وأن الله تعالى سيعاقبه إذا تخلى عن نفقة الأولاد، كون يقول والله أنا حصل طلاق بيني وبين زوجتي. في الشريعة الإسلامية حق الأولاد مكفول حتى البلوغ أو القدرة على الكسب، ولا علاقة لذلك بقضية الطلاق أو عدم الطلاق. بارك الله فيك. أم محمد من هولندا تقول أنا وزوجي مصممين على الطلاق. يقول هنا يقول الزوج بأنه سيطلق في هولندا لأجل أن يحصل على المساعدات المادية، وإذا صدر الطلاق فإن هذا لا يكون طلاقا، لأن الطلاق لابد أن يكون في البلد الأصلي عند القاضي أو المأذون الذي كتب العقد. هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا طلق فإن طلاقه يقع سواء كان في الأرض أو في الجو، في الطائرة أو في الباخرة أو في بلده الأصلي الأم أو في البلد الذي هاجر إليه أو في أي حال أو في أي مكان من الأماكن. فإذا تلفظ الزوج بالطلاق وقع الطلاق حتى لو لم يقيد ذلك كتابيا. فزوجك يظهر والله أعلم أنه يريد أن يتحايل على النظام الذي هناك ليحصل على المساعدات، وهذا لا يجوز له، لا يجوز للمسلم أن يتحايل ليحصل على المساعدات بمثل هذه الطريقة. ولذلك المسلم يتعامل بالأخلاق الإسلامية والآداب المرعية في كل زمان ومكان وعلى أي حال. الأخلاق عندنا في الإسلام ليست لها جغرافيا معينة وليس لها مكان أو زمان معين. المسلم يتعامل بالأخلاق منطلقا من العقيدة الإسلامية لأن مصدرها رباني، ولذلك هو ينطلق لأن الله تعالى أمر بذلك ولا يجوز له. وإذا صدر الطلاق منه طلق سواء بالقول أو بالكتابة وقع الطلاق، وليس شرطا أن يكون في بلده الأم أو يتولى القاضي نفسه مثلا أو المأذون نفسه. هذا كله ما يعني، أفترض الآن قاضي عقد لكم ثم أراد زوجك أن يطلق والقاضي مات، ما يطلق مثلا؟ أو المأذون مات مثلا ما يطلق؟ هذا كلام مردود عليه. ولذلك أختي الفاضلة نبهي على مثل هذه المسألة وقولي له الطلاق يقع بمجرد أن يتلفظ بالطلاق سواء عند قاضي مسلم أو قاضي غير مسلم، سواء في المحكمة في بلده أو في البلدية عندكم، الطلاق يقع بمجرد التلفظ. أم محمد من الشارقة تقول عم أولادي مريض ودخل العناية، تقول أنا نذرت بأنه إذا طلع بالسلام أني أذبح ذبيحتين من ماله، تقول يعني من معاشه، تقول ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أنت ما تملكين هذا الشيء، كيف تنذرين الآن ذبيحتين من معاش عم الأولاد؟ يعني أنت نذرتي من مال غيرك، ولا نذر لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. يعني هل الآن أنت تقول والله سأذبح ذبيحتين من ماله؟ ما حد كلفك بهذا. ولذلك أختي الفاضلة هذا نذر يسمى لغو وليس لك الحق في ذلك، تستغفرين الله عز وجل، لكن تخبرين عم الأولاد إذا يعني طلع من العناية وتقولي له والله أنا دعوت الله عز وجل ومن فرحتي إنك تطلع سالم قلت هذا الكلام. إذا حب هو يذبح ذبيحتين لله عز وجل حمدا له وشكرا له جل وعلا الذي من عليه بالشفاء والعافية، هذا راجع له، لكن ما يلزمه، لا يلزمه ولا يلزمك أنت، وتتركين هذا مستقبلا، ما تنذرين من مال الغير، ما تنذرين من مال الغير. بارك الله فيك. حنان من اليمن تقول والدها توفي وأيضا توفي زوجها كذلك وعندها بنت، تقول في واحد من جماعتنا يعني يخدمنا يودي البنت للمدرسة ويأتي لي بالأغراض وشيء، فاقترحت عليه أنه يتقدم لزواجي، وتقول أعطيت أخي 1000 ريال سعودي و أيضا القاضي الذي يكتب العقد 200 ريال سعودي، وقلت للزوج هذا أو الشخص يدفع جرام ذهب. طبعا أعطت الأخ على أساس أن تقول هذا المهر هو الذي تقدم به، ما حكم ذلك؟ حنان من اليمن، أولا حقيقة يعني أشكر الأخت حنان وأدعو الله تعالى لها بالتوفيق في مثل هذه الخطوة المباركة والطيبة بحيث أنها تريد أن تحصن نفسها وتحمي نفسها وأيضا تسد باب الشر من الشائعات والكلام اللي قد يقوله بعض الناس خاصة بأن هذا الرجل لا يحل لها، فهذه خطوة جريئة وجراءتها في الحلال ولله الحمد وليس في أمر آخر، فتؤجرين على ذلك وتشكرين، وهذا هو يعني العقل الناضج وهذا هو الصلاح بالنسبة للمرأة أنها تحصن نفسها، ولذلك أنت أقدمت على شيء عظيم وهذا ليس عيبا. فلقد جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما رغب فيها فبقيت، فقام رجل قال يا رسول الله زوجنيها، قال ما معك؟ قال ليس معي شيء، قال التمس ولو خاتما من حديد. ذهب المسكين رضي الله عنه يبحث ما وجد ولا خاتم من حديد، خاتم من حديد ما وجد، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما وجد إلا إزاري، سبحان الله ما عنده رداء، الرداء ما عنده ما يملك، فقير عنده إزار بس، قال إلا إزاري أعطيه يا مهر، قال ما تصنع بإزارك؟ يعني لو أعطيتها مهر جلست من دون إزار. كم معك من القرآن؟ قال عندي سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. ولذلك أختي الفاضلة أنا أبارك لك وأشجعك وأشجع كل امرأة تأيمت وترملت وما عندها القدرة على أمور الحياة ويسر الله لها رجل صالح، حتى لو عرضت نفسها عليه بمثل هذه الطريقة النقية النظيفة الطاهرة. طيب بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يعني فعلتي كل هذا جاهز لا بأس به، كونك أعطيتي أخاك 1000 ريال والمأذون 200 ريال وقلت لي زوجك هذا يكفيني جرام، طيب ما في بأس، يجوز للمرأة أن تعطي زوجها مبلغا حتى يقدم المهر مثلا، جائز هذا ولله الحمد، ومن على أن يكون قرضا عليه متى ما أن استطاع يسدد امرأته عموما. أخت الفاضلة الآن وليك هو الأخ، يقوم الأخ بتزويجك، هو الذي يتولى العقد عقد الولاية عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، والحمد لله رب العالمين أمورك ولله الحمد يعني سليمة وصحيحة. تفضل أبو عبد الوهاب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عساك
معك. حياك.
أنا أمشي على الجهاز رياضة ودائما على المصحف إجباري ستاند وعلى الجهاز، يعني أكثر في القراءة في القرآن أكثر شيء على الجهاز.
أي.
وإن رحت المسجد أصلي أكمل الختمة من الجهاز وأكملها في المسجد على 5 فروض.
نعم.
هذا رقم واحد، إن الجهاز لما أمشي على الجهاز ساعات أنظر إلى كم ماشي والسعرات الحرارية والوقت وأكمل وأقرأ على القرآن.
نعم 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 واضح. أي نعم.
السؤال الثاني، التبرع بالدم يبطل الوضوء خاصة يأخذون شيء كامل يعني.
شالب عبد الرحمن.
وروح أتبرع بالدم وأروح الفرض الثاني. الله يجزاك خير.
مرحبا أبو عبد الرحمن. تفضل يا صفية. صفية من المغرب. يا صفية راحت. صفية من المغرب. من؟ يلا يا صفية تفضلي. صفية
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي بعض الأسئلة شيخنا.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي فعلت تكبيرة الإحرام ثم ركعت مباشرة دون أن تقرأ سورة الفاتحة، فتذكرت ورجعت إلى القيام، فماذا عليها أن تفعل؟
أختك كبرت الإحرام ثم ركعت مباشرة.
نعم.
وبعد الركوع رجعت إلى الفاتحة.
نعم.
طيب.
السؤال الثاني، سمعت أن الدعاء بعد قول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مستجاب، فهل هذا صحيح؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز ذكر رؤية الهلال ولو بعد يومين مثلا من ظهوره؟
هل يجوز ماذا؟
هل يجوز قول ذكر رؤية الهلال اللهم أهلا علينا
أي نعم.
إذا ولو بعد يومين
إن شاء الله.
امرأة تسأل عندما كانت صغيرة كانت إذا طهرت لا تغتسل وتصوم، فهل ماذا تفعل؟ هل جهلا؟
طيب،
هل تزيد الصيام أم ماذا تفعل؟
طيب،
السؤال الرابع، هل تغطية الإناء ليلا دون قول بسم الله يكفي أم يجب قول بسم الله؟
طيب،
السؤال الخامس،
سادس،
بعض النساء يقولن في الدعاء أسمعهم يقولن اللهم لا تضيعنا، اللهم لا تغدر بنا، اللهم لا تخذلنا، فكيف أنصحهم؟
طيب،
سادس، هل يجوز غيبة غير المسلم؟
طيب،
السابع،
الثامن،
مسح الرأس له حكم مسح الخفين؟
مسح الرأس في الوضوء؟
نعم.
كيف له حكم
الخفين؟ غطاء الرأس، مسح غطاء الرأس.
غطاء الرأس، طيب.
نعم. بارك الله فيكم وجزاكم.
مرحبا خير. مرحبا. تفضل يا بدر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله الشيخ فيك، في سؤال فقط.
أيوة.
أنا أعمل في جهة حكومية كمهندس صيانة عامة وحراسة ونظافة لصيانة المباني الحكومية، مثل يعني القلاع والحصون يأتونها بعض السياح وبعض الزوار، في بعض الأحيان تكون في بعض هذه الأماكن أو الجهات أو المباني بعض الاستضافات لك حفلة أو كشيء فيها بعض يعني الأشياء لنفس الغناء أو شيء، يطلب من الفريق من عندي التأكد من أن التوصيلات آمنة للمبنى وأنها ما تسبب أي مشاكل تضر بالمبنى، فهل هذا الشيء يعتبر يعني شيء أنا آثم عليه؟
طيب يا بدر،
بارك الله،
مرحبا. طيب، أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم أسماء من السعودية، بارك الله فيها. طبعا أم أسماء هي صححت سؤال سابق لها، تقول يعني أنا كان الناس يأتوني فأعطيهم من الصدقات والزكوات لأن ترسل إلي من قبل الأغنياء والموسرين، تقول الآن هؤلاء الأغنياء أو أصحاب الزكوات والصدقات اكتفوا بالمنصات اللي وضعتها يعني الجهات الرسمية، تقول الآن بالنسبة للفقراء والمساكين السابقين الآن يكثرون علي ويزعجوني، ماذا أعمل؟ الحل سهل يا أختي أم أسماء، تقولي لهم سامحوني اللي كان يعطونا خلاص توقفوا والآن ذهبوا إلى المنصات ولا أحد يتصل، وسامحوني لا تزعجونا، يعني لا أريد أن أضع حظر على يعني تلفوناتكم، ولا أريد أن يعني السائق ممكن يغلط عليكم ولا شيء، أنا ما عندي شيء، أنا كنت حلقة وصل بينكم وبين الأغنياء وأصحاب الزكوات، الآن توقفوا ما أعطوني شيء، خلاص ما لكم شيء عندي، بهذه الطريقة الحمد لله. بارك الله فيك. أم أسماء من السعودية تقول عندي ولد طبيب، تقول يعني تأتي هدايا حلويات وورود وشيء، تقول يأتي بها إلى البيت، سألت الأخت أم أسماء هل هو موظف في الحكومة؟ قالت نعم. أختي أم أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لي من يعمل في الحكومة أو يعمل في شركة أو يعمل في مؤسسة وليس عمل خاص وإنما يعمل عند جهات أخرى، لا يحل له أن يأخذ الهدايا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هدايا العمال غلول، يعني خيانة، ولذلك إذا خص هو بالهدية وقصد بها دون غيره هذا لا شك بأنه منهي عنه، ولذلك لا يحل ابنك أن يقبل الهدية هذه وأن ينبه من أتى، وحتى إذا كان عنده موظف أو سكرتير مثلا أو مدير مكتب أو مسؤول استقبال يقول لا أحد يأتي لي بهذه الهدايا. أما إذا كانت الهدايا عامة وهو من جملة الأطباء من جملة الإدارة، يعني بعض العلماء يقول لا بأس لأن عامة ما خص بها هو، أما أن يقصد هو لا يقصد بها لا، وحتى لو قال والله هؤلاء المرضى يعني شافاهم الله وعافاهم لا يقبل هذا الشيء، لأنه يتقاضى أجر، يتقاضى أجر، وهذا العمل الذي قام به يؤجر
أجرا دنيويا وأخرويا. أما الأجر الدنيوي فالراتب اللي يأخذه، وأما الأخروي فما قام به من عمل يعني طيب وأخلص في عمله واجتهد في يعني رعايته للمرضى محتسبا الأجر في ذلك عند الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الوهاب يقول أنا أمشي على جهاز والمصحف يكون أمامي أقرأ منه الختمة، يقول أحيانا أطالع الشاشة من حيث السرعة من حيث ضغط الدم من حيث كذا من حيث كذا، يقول هل هذا يضر القراءة؟ أبو عبد الوهاب بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، الجواب لا ما يضر ولله الحمد والمنة، وتشكر على هذا العمل. أنت الآن ولله الحمد يعني تدخل في نفع دنيوي وفي نفع ديني، في مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. الآن تقوم بالتمارين وبالرياضة وهذه مصلحة دنيوية، ولتستثمر الوقت في قراءة القرآن، وهذه نعمة من نعم الله، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك أخي الفاضل لو ناظرت الشاشة أو حتى لو تكلمت مثلا أو أحد ناداك وأجبت ما يضر هذا، ما يقطع ولا يبطل القراءة ولله الحمد والمنة. أبو عبد الوهاب يسأل عن التبرع بالدم، يقول هل يبطل الوضوء؟ الراجح يا أبو عبد الوهاب من أقوال أهل العلم أن التبرع بالدم لا يبطل الوضوء، فإذا كنت متوضئا وتبرعت بالدم فإن وضوءك صحيح، تذهب إلى الصلاة ولا شيء عليك في هذا ولله الحمد والمنة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم ولم يتوضأ بعد الحجامة، احتجم ولم يتوضأ بعد الحجامة. صفية من المغرب تقول بأن أختها كبرت للصلاة ثم ركعت مباشرة وقد نسيت الفاتحة، فلما تذكرت رجعت وقرأت الفاتحة وأكملت صلاتها، ما حكم ذلك؟ صفية بارك الله فيك، بالنسبة لما قامت به أختك من معالجة الخطأ صحيح، نعم هي الآن كبرت قالت الله أكبر ثم شرعت في الركوع مباشرة ونسيانا للفاتحة، يجب عليها أن تعود لقراءة الفاتحة وبعد ذلك تركع وترفع وتكمل صلاتها بشكل طبيعي، هذا وصيه. إلا في حالة واحدة، إذا أنها كبرت بنية التكبيرة الانتقالية ولم تكبر تكبيرة الإحرام فإن صلاتها لم تنعقد. واضح؟ يعني إذا قالت الله أكبر ثم ركعت ظنا منها أو نية، هي استحضرت نية أنها التكبيرة الانتقالية وليست تكبيرة الإحرام، لا من عقد الصلاة إلا أن تكون موسوسة، هذا مسألة أخرى. أما إذا نوت تكبيرة الإحرام ثم نسيت الفاتحة وركعت، اللي فعلته هو الصحيح، عالجت الخطأ في الصلاة. صفية تقول سمعت بأن الدعاء بعد قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مستجاب. أختي صفية بارك الله فيك، هذا ورد في من تعار من الليل، من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل، هكذا استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا دعا استجاب الله دعاء، إذا دعا استجاب الله دعاء، هذا لمن؟ هذا لمن تعار من الليل، قام من الليل فقال لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا دعا بعد هذا استجاب الله دعاء. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الدعاء بعد هذا الذكر في القيام من الليل، ولا شك بأن تعظيم الله قبل الدعاء مطلوب، أن المسلم يعظم الله عز وجل قبل الدعاء، وذلك بذكر أسمائه، بذكره بأسمائه الحسنى، ويقدس الله ويعظم الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في الأحوال العامة. بارك الله فيك. صفية تسأل تقول هل يجوز يعني دعاء رؤية الهلال ولو بعد يومين؟ أختي صفية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء الوارد عند رؤية الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، وفي لفظ باليمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير وبركة، هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لكن من أهل العلم من حسن إسناده هناك لكثرة طرق الحديث قالوا بأن الحديث حسن الإسناد، وجماهير أهل العلم على أن الحديث ضعيف من جهة الإسناد، لكن عموما العمل على أن هذا الحديث حديث حسن. الأمر الثاني، هذا الدعاء ليس خاصا برمضان كما يفهم بعض الناس، يعتقد بأن هذا الدعاء خاص في رمضان. لا، هذا خاص في كل شهر عند رؤية الهلال على من صحح الحديث. إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان السلامة والإسلام. الأمر الثالث، إذا يعني نسي الإنسان هذا الدعاء على قول من يصحح الحديث ولم يتذكر إلا بعد يومين أو ثلاثة، فات وقت الدعاء، فات وقت الدعاء والذكر. لماذا؟ لأنه عند رؤية الهلال، والآن الهلال يعني كبر بعد يومين أو ثلاثة، ففات محل الدعاء ما يقوله بعد يومين أو ثلاثة. بارك الله فيك. صفية من المغرب تقول هناك امرأة لما كانت صغيرة ما كانت تغتسل وكانت تصوم، وهذا بسبب الجهل، ماذا عليها الآن؟ صفية بارك الله فيك، يظهر بأن هذه المرأة كبيرة الآن وكانت تجهل أحكام الغسل من الحيض مثلا، وكانت تصلي وهي حائض، أو وهي عفوا كانت تصلي ولم تغتسل قبله وتصوم أيضا. فإذا كانت هذه المرأة فعلا تعيش في بيئة جاهلة، ليس عندهم علماء ولا طلبة علم، وليس هناك من يعلم ومن يوجه، فأرجو الله تعالى أن يغفر لها وأن يعفو عنها، ولذلك تستمر الآن يعني من ساعة علمها تستمر وتستغفر لما سلف، وتكثر من العمل الصالح، خاصة التطوعات التي من جنس الفرائض مثل الصلوات الخمس، الآن من جنسها نوافل، سنن قبلية وبعدية، قيام الليل، صلاة الضحى، الصلوات في غير الأوقات، أوقات النهي مثلا، الصيام كذلك، تكثر من صوم الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة مثلا، وعرفة وعاشورة، أو صوم يوم وفطر يوم مثلا، تكثر منها، تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. إذا كان عندها خير تتصدق، عندها والديها تبر والديها وتصل أرحام، لأن هذه أسباب مكفرة بإذن الله جل وعلا. أما إذا كان هناك علماء، وكان هناك علماء، وكان هناك يعني من يعلم ويوجه ويفتي مثلا، وهي يعني زاهدة في هذا، مستغنية، ما تريد أن تتعلم، ما شك بأن واقع في ذنب عظيم، إذا نسأل الله العافية والسلامة. وهذه تحتاج إلى توبة وإنابة وندم، وتعمل ما ذكرت أنا. أما القضاء فلا، فالراجح من أقوال أهل العلم لا تقضي لا الصلوات ولا الصيام. بارك الله فيك. صفية من المغرب تسأل تقول هل تغطية الإناء ليلا دون قول بسم الله يعني هل يعني ينفع؟ أختي صفية بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمره، وهذا الأمر أمر ندب وإرشاد بتغطية الآنية، قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا النار وأغلقوا الأبواب، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مطلق، لكن جاء في حديث آخر ولو أن يضع عليه عودا. والذي يظهر والله أعلم أن مجرد التغطية تكفي، لا يعني التسمية لا شك بها أنها أكمل مع التغطية، بحيث يقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مقفلا، ولذلك مع التغطية التسمية فهو أكمل. بارك الله فيك. صفية تقول بعض النساء يقولن في الدعاء اللهم لا تضيعنا، اللهم لا تغدر بنا، اللهم كذا، تقول كيف أنصح هؤلاء؟ صفية بارك الله فيك، علموا الناس جوامع الدعاء، علموا الناس الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتركوا مثل هذه المفردات والألفاظ التي قد يكون فيها سوء أدب مع الله عز وجل. فلا يليق بالإنسان أن يدعو الله عز وجل بقول اللهم لا تغدر بنا مثلا، هذا ما يصلح ولا يجوز، اللهم لا تظلمنا، أعوذ بالله، هذا ما يجوز. ولذلك يعلم الناس الدعاء الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بجوامع الدعاء، جوامع الدعاء، فلذلك هناك أدعية كثيرة، وينبهون الناس على مثل هذا، ينبهون الناس أحيانا بعض الأدعية، يعني لو قلت للناس لو خاطبت فيها البشر بعض المفردات ما يمكن تخاطبين بها البشر مثلا، يعني لو جاءت إلى شخص و قالت له لا تغدر بي مثلا، يعني هو رجل صالح ووجيه مثلا أو ذا مكانة، ما يرضى مثل هذا الكلام. كيف هذه المرأة تتعامل مع الله عز وجل بمثل هذه المفردات والألفاظ؟ ولذلك يحتاج الناس إلى أن يعلموا يعني جوامع الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة موجودة، وهناك كتب ورسائل، هناك أيضا يعني حسابات في موجودة في هذه التقانات وهذه الأجهزة تقرأ عليهم، وهي أيضا صوتية موجودة ممكن يعلمون. بارك الله فيك. صفية من المغرب تسأل عن حكم غيبة غير المسلم. صفية بارك الله فيك، أولا الغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولذلك الله جل وعلا قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك الغيبة من كبائر الذنوب. العلماء تكلموا على استثناءات في الغيبة، استثناءات في الغيبة وهي ستة، جمعها بعض العلماء في بيتين من الشعر، لكن تكلموا على قضية غير المسلم هل له غيبة أم لا. قولا من أهل العلم من قال ليس له غيبة، لأنه إذا كانت غيبة المسلم الفاسق ليست محرمة فغيبة الكافر من باب أولى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن غير المسلم له غيبة، يعني إذا اغتبته أثمت، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره خرج مخرج الغالب، لأن هذا اللي يعني يكون بين المسلمين، وهذا لا يحل للمسلم أن يغتاب غير المسلمين. عموما يا المسلم ينبغي له أن يترك الغيبة سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، وأن يطهر لسانه عن مثل هذه مثل هذه الذنوب، وأن يقوم لسانه وأن يبتعد، لأنه أحيانا حتى لو الآن اغتاب غير المسلم قد يجره ذلك إلى غيبة المسلم. وقد صح أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر عليه خنزير فقال أمر بسلام، فقال له رجل من الحواريين تقول هذا لخنزير؟ قال إني أحب أن أعود لساني الخير، أن أقول دائما الخير، فالإنسان الذي تعود على الخير أو على قول الخير يعتاده، ومن تعود على غير ذلك أصبح له عادة. صفية من المغرب بارك الله فيها تسأل عن حكم مسح غطاء الرأس، تقول هل يأخذ حكم مسح الخفين؟ صفية بارك الله فيك، تعلمين بأن مسح الغطاء الذي على الرأس قال به أحد المذاهب الفقهية الأربع، وهذا من مفرداتهم، قالوا بمشروعية المسح على غطاء الرأس. ومن أهل العلم منهم من ذكر بأن شروط المسح على غطاء الرأس له حكم المسح على الخفين من اللبس على طهارة ومن التوقيت أيضا، لكنهم خالفوا في مسألة التعميم، قالوا يعمم الغطاء كاملا بخلاف الخفين والجوربين، فإنهما يمسحان على ظاهرهما ظاهر القدمين. والراجح هو القول الثاني، أنه لا يشترط أن تكون العمامة أو العصابة أو الخمار قد لبس على طهارة، وأيضا ليس له توقيت، ليس له توقيت، وذلك للفرق الكبير بين الخفين والجوربين وبين العمائم والعصائب والخمار. تفضل يا أبو خالد.
أستاذ
أبا خالد من الجزائر.
نعم
تفضل.
لي طرف يمين وهي تبدأ من الأول إطعام 10 مساكين.
نعم.
عندي جار له بنت تعمل ولكن غير البنت تعمل، هل يجوز فيه النفقة من المساكين؟
إن شاء الله.
أو عمال يعملوا في مدرسة قرآنية في المسجد، معظمهم أصحاب معاش لهم المعاشات لا غير، هل هذا تجوز فيهم؟
إن شاء الله.
أستاذ في التحية، تحية الأخيرة في التحية، ما هو الدعاء اللي لازم نقوله؟
طيب
في تحريك السبابة إما تتحرك أم تبقى مثل حاجز.
طيب
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة سأسألها سريعا. أسأل الأول شيء عن سباق الخيل اللي عليه مراهنات، بتشتري تذكرة وتدخل السباق فتخمن الخيول الفائزة، وفي الأخير في مبلغ مالي يتحصل عليه المخمن إذا كانت التخمينات صحيحة.
طيب
فهل هذا الشيء حلال أو حرام؟ هل يعتبر كقمار أو حلال؟
طيب
السؤال الثاني، إذا في وحدة تتصدق على أيتام، ترسل لهم مبلغ من المال في دولة أخرى، ففي الدولة الأخرى يستلمون الأموال بالسوق السوداء فيصير المبلغ زائد عن المرسل، فهل هذا الشيء حلال أو حرام؟ يعني هل المبلغ وصل زيادة للأيتام؟
إن شاء الله.
هل هذا الشيء صحيح أم لا؟
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، في ناس يتعاملون بمصطلح يسمونه السحر الأبيض، أو يقولون أنه طاقة تقريب.
إيش؟
يقولون طاقة تقريب، يقولون نحن لا نستخدم هذا، لا يعتبر سحرا، نحن نقرب بين اثنين فقط.
أيوة.
فيقولون هذا ليس نوع من أنواع السحر، فقط نستخدم آيات ونستخدم بخور وهكذا، فهل هذا الشيء صحيح أم أنهم يجملون فقط
إن شاء الله يا محمد
معنا؟ شكرا جزيلا.
مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ بدر من العيب بارك الله فيه يقول بأنه يشتغل مهندس في جهة حكومية ويعمل على يعني صيانة الحصون والقلاع والأماكن الأثرية، يقول أحيانا هذه يزورها بعض السواح ويحصل فيها شيء من السباقات وشيء من يعني ذكر بعض المخالفات كما أشار. يقول بالنسبة لي أنا يطلب مني التأكد من مثلا الكهرباء والأسلاك وكذا، يقول يعني هل علي شيء فيما لو إذا مثلا قمت بهذا؟ بدر بارك الله فيك، أنت موظف عند الجهة التي تعمل بها، ولذلك يجب أن تقوم على عملك خير قيام، وكونك كلفت بصيانة هذه المباني من القلاع والحصون أو الأماكن وأنت مسؤول مسؤولية كاملة عن الكهرباء، يجب عليك أن تقوم بهذا، وما يستعمل أنت ليس لك علاقة فيه، أنت مهمتك الصيانة ومهمتك الحفاظ على أرواح الناس ومهمتك أن تقوم بهذا العمل، وهذا ليس له علاقة بما يرتكبه بعض الناس. أنت الآن ممكن تكون مكلف ب يعني بناية من البنايات أو برج من الأبراج، يجب عليك أن تقوم بالعمل على وتؤديه على أحسن وجه، وقد ارتكب في هذا البناية بعض المحرمات مثلا، هل الآن تمتنع عن مثل هذا؟ هذا أعتقد بأنه يعني غير صحيح، ولذلك تقوم بهذا العمل وتؤديه خير قيام. أما ما يفعله الناس فهذا هم سيتحملون تبعته بارك الله فيك. أبو خالد من الجزائر يقول أنا أريد أن أخرج كفارة يمين وعندي جار لديه ابنة تعمل وأخرى لا تعمل، هل أعطيه من كفارة اليمين أطعمه؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، ولذلك قال جل وعلا مساكين، المسكين هو الذي لا يجد شيء أو يجد بعض القوت يعني بعض يومه، فإذا كان هذا الرجل مستغني بحيث أن ابنته تنفق عليه وهو في كفاية ما تعطيه بارك الله فيك، أما إذا كان لا ابنته تعمل لكن دخلها قليل وضعيف وليس عندها القدرة على يعني أكثر من ذلك وهو محتاج وليس عنده مورد مالي، نعم هذا أولى الناس، خاصة وأنه جارك يعني هو من جيرانك يعني تتعاهده أكثر من غيره فإذا كان فعلا محتاجا تعطيه هو وابنته الثانية التي لا تعمل، فتكون قد أعطيت مسكينين بارك الله فيك. أبو خالد يقول هناك يعني أشخاص يعملون في مدرسة قرآنية في المسجد، هم أصحاب معاشات لكن دخلهم ضعيف، هل يعطون من يعني كفارة اليمين؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، يجب علينا أن نلتزم يعني ما ورد في الآية القرآنية، فكفارته إطعام 10 مساكين. ليس كل من يعمل في مدرسة قرآنية مسكين وفقير، وليس كل من يعمل في مدرسة قرآنية غني ومستغني، فيوجد الفقير، يوجد المسكين، يوجد المحتاج. فلذلك يعني تعطي من يستحق الكفارة من المساكين، وأنت تستطيع أن تكشف هذا عن طريق إمام المسجد أو مسؤول الحلقة مثلا، تسأله تقول من الفقير عندكم، من المحتاج عندكم، سيقول لك فلان وفلان وفلان، أو قد يقول لك كل من في الحلقة، كل من في المركز، كل من في المسجد مثلا، أو تعطيه. أهم شيء أنك تجتهد في معرفة المساكين الذين يستحقون كفارة اليمين. أبو خالد من الجزائر يسأل عن الدعاء الذي يكون بعد التشهد، يقول ما هو؟ أبو خالد بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن الدعاء الذي يكون في آخر التشهد قبل السلام سنة وليس بواجب، لأنك أنت عبرت قلت ما هو الدعاء الواجب، لا أقول لك سنة وليس بواجب، بارك الله فيك. الثاني، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة أدعية كان يقولها ويرشد إلى قولها بعد التحيات قبل السلام، منها اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومنها اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ومنها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك. هناك أدعية كثيرة، من أهل العلم من قال يدعو بما ورد، ومن أهل العلم قال يدعو بما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليتخير من الدعاء ما شاء، بعض العلماء قال وليتخير من الدعاء ما شاء مما ورد، يعني تقتصر مثلا على دعائين ثلاثة أو واحد، من أهل العلم من قال لا وليتخير من الدعاء ما شاء مما ورد ومما لم يرد ما دام أنها أدعية صحيحة. أبو خالد من الجزائر يسأل عن تحريك السبابة في التشهد، هل تحرك أم يثبتها المصلي؟ يا أبا خالد بارك الله فيك، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، يجوز أن تشير بالسبابة في التشهد إلى نهاية التشهد، ويجوز أن تحركها أيضا، لأن ثبت عن يعني بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة أنهم كانوا يحركون السبابة، بل بعضهم كان يحرك شديدا. ونبه إلى خطأ يقع في بعض المصلين الذين يحركون السبابة، يحركون هكذا، هذا ما ثبت، التحريك يكون بتثبيتها وحركتها بمثل هذه الطريق، هذا لمن أراد أن يحرك السبابة هكذا وليس هكذا، تنبه لهذا. والذي يظهر أنه الراجح تثبيت السبابة، تثبت، بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة تسأل عن الدخول في المراهنات هذه في سباق الخيل وغير سباق الخيل، يأخذ الشخص تذكرة ويخمن الحصان الفائز وقد يأتيه هدية، هل هذا من القمار؟ أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا من القمار. فالدخول في مراهنات في أي سباق إن كان سباق سيارات، سباق خيول، سباق إبل، سباق ملاكمة مثلا، أي نوع من أنواع دخول الناس في مراهنات بشراء التذاكر، هذا قمار والعياذ بالله، ولا يجوز للإنسان أن يدخل في القمار، والقمار كبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والميسر هو القمار، الميسر هو القمار، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك، ولذلك لا يجوز بارك الله فيك الدخول في مثل هذه المسابقات. أم محمد تقول يعني أنا أتصدق على أيتام في دولة أخرى، ولما يستلم الشخص المبلغ هناك يصرفه في السوق السوداء فيكون المبلغ أكبر، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت مأجورة، يعني أنت تصدقت وأنفقت وأعطيت وذهب المبلغ من عملة هنا إلى عملة أخرى أو بنفس العملة لكن بالسوق السوداء، بالنسبة لك أنت لا شيء عليك، أنت لك الأجر والثواب. بالنسبة للشخص المقابل الذي قام بصرف هذه الأموال، هل الدولة هناك تسمح بالسوق السوداء مثلا؟ إذا قلت لي نعم ما في بأس، إذا قلت لي لا، إذا قلت لي وهذا هو الظن، لأن السوق السوداء هذه ضرب للاقتصاد الوطني وضرب لي يعني يعني معلوم بأن السوق السوداء هذه محل لتبييض الأموال ولغسيل الأموال. فلذلك إذا كان هناك منع وهذا هو الذي يظهر ما يجوز للشخص اللي ترسلين إليه أنه يروح يصرفه في السوق السوداء. نبهيه بارك الله فيك. بالنسبة لك أنت مأجورة بإذن الله تعالى. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بس في عندي سؤال لا يسعدك. والدي توفاه الله من كم أسبوع رحمة الله عليه وأموات المسلمين أجمعين. عندي سؤال بس بخصوص الصدقات. الصدقة على الوالد. والد اكتشف أنه في عنده دين وإن شاء الله راح يتم تسديده. هل الصدقة أنا يعتبر أني إذا شاركت في سد دين لوالدي هل هو واجب علي أني أنا شارك في سد الدين أو يعتبر صدقة؟ أنا مثلا حابة أعمل طعام عن والدي فقالوا لي لا الواجب أنك تسد الدين عن والدك شارك. وهذا يعتبر أنك أنت يعني هل تعتبر هاي صدقة أم هاي واجب إن أسد الدين عن والدي؟
أبشر يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا. خلاص. طيب أم محمد من الشارقة في سؤالها الثالث تقول هناك أناس يتعاملون يعني بمصطلح اسمه السحر الأبيض، يقولون يعني هو طاقة التقريب بين الأشخاص، يعني آيات وبخور. أختي أم محمد بارك الله فيك، هذا أحد نوعي السحر، لأن السحر على نوعين، صرف وعطف. الصرف هو التفريق بين زوجين، بين أخوين، بين جارين، بين شريكين، بين صديقين، يعني التفريق بين الناس، هذا يسمى سحر الصرف. أما سحر العطف هذا هو اللي يطلقون عليه مثل هذا المصطلح على أساس يعني يضفون عليه قبول عند الناس، هذا سحر والعياذ بالله. وكونهم يقرؤون بعض الآيات ويخلطون بهذا تدخينات، هذا لا يعفيهم عن قضية أنهم سحرة، فهؤلاء سحرة دجالون، احذروا منهم وحذروا الناس منهم، لأن هؤلاء السحرة لا كثرهم الله عز وجل، أفسدوا في الناس إفسادا عظيما، دمروا أسر، شتتوا أناس. الذي يستعمل سحر التقريب يستعمل سحر التفريق، ولذلك السحر واحد، السحر شر، السحر من قوادح العقيدة، السحر من النواقض الخطيرة. لذلك الله جل وعلا قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والتول هذه كما قال بعض السلف، قال شيء يصنعونه يزعمون بأنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، فاحذروا من هذا. والسحر ليس له ألوان، السحر واحد وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. أم محمد من الشارقة تقول توفي والدها من كم أسبوع عليه دين، تقول حابة أني أتصدق عليه بالإطعام، لكن قالت بأن عليه دين وقالوا لها وفاء الدين أولى، تقول أيهما أقدم؟ أم محمد أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لوالدك ولجميع موتى المسلمين. أخت الفاضلة، سداد الدين هو الأوجب، ولذلك إذا مات ميت وعليه دين لزم من لزم ورثته أن يسددوا عنه، لأنه لو كان عنده مال ورثوه، كذلك إذا كان عليه دين يسددون عنه. فلذلك إذا استطعت أنت أن تجمعي بين الفضيلتين وبين الحسنتين وبين الحسنيين وبين الخيرين، افعلي، سددي دين وأطعمي عنه. تقول ما عندي قدرة مالية، لا، سدد الدين، أعطي المال يسددون الدين من غير الزكاة، ما تدفعين من زكاة مالك، وإنما تسددين مع بقية إخوانك وأخواتك حتى تبرئوا ذمة الوالد، لأن الوالد محبوس في قبره على دينه حتى يسدد عنه، هكذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. تقول والله أنا أستطيع إطعام، ما يمنع، الحمد لله، سددين عنه وتطعمين ولله الحمد والمنة. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم غدا الجمعة، عندنا حلقة الواتساب، وكذلك السبت يوم الأحد القادم على خير بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.